وسائر وقت في العلم التعليم والإفتاء وقضاء حوائج المسلمين وغير ذلك. وحتى مات الشيخ رحمه الله تعالى لا يذكرون أنه غاب عن الإفتاء بل كان رحمه الله تعالى يواظب على الإفتاء يوميا إلى أن مات رحمه الله تعالى. بل يذكرون أنه مرة تعب في الإفتاء وهو عنده الساعة 10 صباحا تعب في الإفتاء فانتقل إلى المستشفى, فذهب إلى المستشفى الظهر ولم يكن أحد من أهل بيته يعلم, فتبعه فعلم ابنه أحمد بهذا فانتقل إلى المستشفى, فذهب هناك فوجد الشيخ يحدث في مسجد المستشفى في صلاة الظهر, يقول كلمة في صلاة الظهر وهو متعب انتقل من الإفتاء إلى المستشفى, فوجدوه يحدث في مسجد المستشفى. وهو في المستشفى كان يصحبه رفيقه الذي كان يصحبه دائما ومعه الكتب يقرأ عليه رحمه الله تعالى. خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد, فمواصلة للكتب في هذه الدورة المباركة, وهي الدورة العاشرة والأولى في مدينة الغردقة, نواصل هذه الرسائل والكتب الموجودة. وهذه رسالتنا الثانية وهي الموسومة بفوائد من سورة الفاتحة للشيخ العلامة محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهذه الفوائد التي انتقاها الشيخ رحمه الله تعالى وذكرها في تفسير هذه السورة لا تعد أن تكون ورقة واحدة, وهي رسالة, لكن على صغرها وصغر حجمها فقد أودعها رحمه الله تعالى علما غزيرا ونقاطا مهمة. وكما تعودنا في التربية على كتب السلف أن كلام السلف لا يقاس بالشبر ولا بالمتر, وإنما كلام السلف لآلئ وضرر, الوحيدة منها تضيء الكون كله من كلمات السلف لأنها خرجت من مشكات واحدة. وقد عشت مع ابن الحبال البعلي رحمه الله تعالى وصية ما أنظرها وما أجودها, فهي لآلئ وضرر وهي عقد متناسق لم يكتبه بقلمه وإنما كتبه بمداد قلبه, وما خرج من القلب دخل إلى القلب. والسلف لم يتعودوا النفاق لا أكبره ولا أصغره, إنما السلف الصالح تعودوا الصدق الشامل, فلقد كانوا يعيشون المعاني قبل كتابتها ويعيشون الأحرف قبل سطرها, وعلى هذا تربوا. فخذ هذا إمام الأئمة في عصره سفيان الثوري رحمه الله تعالى, لما بلغ وشب أن يطلب العلم وله أم فقيرة الحال ضيقة اليد, فقالت يا بني وقد ألبسته لبسة العلماء, قالت يا بني اطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي. فيا لها من سعادة حين يدفع الإنسان بولده إلى حلق العلم ليكون عالما ربانيا, ما أعظم ولا أجل ولا أبهج للنفس من أن يكون أبناؤنا في حلق العلم, فإن الصغير يوما ما سيكبر, وإن من يتربى على لبن السلفية الأولى يوشك أن ينتفع به وأن يتحول إلى شجرة هي النخلة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. ولو تجاذب أولادنا شيء من الشواغل فإن التربية تعود لتذكر، فهي أصل يحن إليه الإنسان مهما ابتعد، ويرجى الخير. فقالت: يا بني اطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي. ودفعته إلى حلق العلماء فتربى وتعلم. هل تصورت أم سفيان الثوري أن ولدها يوما ما سيكون عالم الأمة ومفتيها ومقرر منهجها وعظيم القدر فيها حتى يذكر في كل زمان؟ قد تتخيل أم سفيان فضلا، لكنه هذا الفضل صعب، فإن سفيان في الدنيا أشهر من الدنيا، ومع هذه النفقة القليلة التي أخذتها من مغزلها وكأنما نسجت له نسيج الصدق والإخلاص، ودفعته إلى حلق العلماء لا لتخيط ثوبا بمغزلها، فماذا عسى أن تحصل من هذا ولو صارت أكبر تجار الدنيا، وإنما نسجت خيوط الهداية الناصعة الصادقة. يتمثل ذلك في قولها لسفيان: يا بني انظر ما تكتب ولا تتجاوز 10 أحرف حتى تنظر موضعها من قلبك. انظر إلى موضع هذه الأحرف من قلبك، إن وجدت أثرا في القلب وتعظيما في التوحيد وانشراحا في الصدر فذاك، وإلا فلا تتعنى ولا تتعب نفسك، فإن القلوب الصادقة يعلم صدقها من لحظ أحرف الهداية، وإن العبد البار للآبق تكفيه الإشارة، إشارة النص، وتكفيه الكلمة فيها. لهذا قال الشافعي لما قرأ سورة العصر: لو تدبر الناس ما في هذه السورة لكفتهم. وكما قلت لكم، ومن هنا وقف العبد عند الآية يكررها حتى يصبح. فانظر إلى لحظ العلم في قلبك وإلى ومضته في نفسك، إن قلب المؤمن بالعلم لا تسعه الأرض، أصلا هو لا يعيش مرتبطا بالأرض إلا ارتباطا برب السماء، فوالله لولا الأرض ليقيم عليها عبودية الله، ولولا الناس ليكونوا مادة دعوته لهرع إلى الله، ولعاش في الكهوف والخنازق حتى يأتيه أمر الله، ولكنه تعبد بالمخالطة وتحمل أذى الناس ليكون ذلك كله رصيدا زائدا في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى. ولولا ذلك والله لما أنس بمخلوق، ولما التفت إلى مخلوق، ولما ربطه بمخلوق رابط، إنه إن عاين شيئا من هذه الخلطة فلله سبحانه وتعالى. قلبه واسع عظيم، توحيده توحيد تضيق السماوات السبع والأراضين السبع عن أن تستوعب توحيد قلبه وعظمة الرب فيه. أليس الرب سبحانه لما قال له موسى عليه السلام: يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، فقال يا موسى: قل لا إله إلا الله. قال: يا ربي كل عبادك يقولون هذا. فقال يا موسى: لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. فهذا القلب الموحد وهذه النفس المتبعة تضيق السماوات والأراضون عن أن تستوعب ما في صدره من توحيد خالص، لنقطة واحدة من هذا الإكسير كفيلة أن تحرق بحارا من الذنوب وعليه. فذاك الحديث العظيم الجليل المروي في الصحيح حينما يؤتى برجل له ذنوب كأمثال الجبال 99 سجلا من الذنوب، سجل مد البصر كم هي الذنوب والخطايا. ثم يقال له: هل ظلمك كتبتي؟ فيقول: لا. هل لك حسنة؟ يقول: ما أذكر، ليس لي حسنة. فيقال له: بلى، لك حسنة، لك حسنة، هذه البطاقة. فقال: وماذا عسى أن تصنع هذه البطاقة في هذه السجلات؟ كل سجل مد البصر، فماذا عسى أن تصنع هذه البطاقة؟ فيقال: إنك لا تظلم اليوم، ستوضع لك البطاقة. فوضعت البطاقة، فما الذي جرى؟ طاشت صحائف الذنوب والمعاصي فلم يبق منها شيء، وثقلت تلك البطاقة التي فيها كلمة التوحيد، ولا يثقل مع اسم الله شيء أبدا. ولكنها الكلمة التي خرجت بإخلاص وصدق، ليست الكلمة التي خرجت بأمان وغرور بعيد عن العمل، ولكنها الكلمة التي عظمت في القلب. وإن المعاني إذا عظمت في القلب كبرت ولو كانت صغيرة، وإن كسرة الخبز يدفعها الرحمة بالمؤمنين، لا يربيها الله لك حتى تكون كجبل أحد. وإن سقي كلب من امرأة بغي تاجرت بفرجها دفعها إلى ذلك رحمة بحيوان نجس إذا ولغ في الإناء غسل سبعا، إن رحمة القلب بمخلوق خلقه الله ولو كان نجسا لكفيل أن يذيب بحارا من الذنوب. راقبت ربها واختفى موقفها عن أعين الناظرين، فلم تكن كاميرات تصور ولا إعلام يسطر، وإنما رب خلت به فرحمت هذا الكلب فشكر الله لها فغفر الله لها. وإن رجلا ليمشي في طرق المسلمين فيجد فرع شجرة يؤذي الناس، فعظمت رحمته بالناس وخشي أن يصيب هذا الفرع قدم مسلم لا دينه ولا فكره ولا عقيدته، وإنما خشي أن يصيب قدمه فنحاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يتقلب به في الجنة. إن المعاني لا تكبر، وإنها لا تعظم، وإن الموفق لا ينتظر حتى يؤثر فيه 100 كتاب، بل تكفيه الرسالة، بل تكفيه العبارة، إذا كان القلب قلبا مقبلا، وإذا كان الصدر صدرا صادقا، فليس باللازم أن يجهد العالم نفسه حتى يوصل إليك المعنى الذي يريده الشارع. إن النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن خطبه بالساعات ولا مواعظه بالأيام، وإنما كلمات مسطورة من نور. يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، موعظة مودع، فأوصنا. قال: عليكم بالسمع والطاعة، عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وإنه من يعش منكم بعد فصار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. لم يعقد النبي لأبي بكر درسا خاصا ليصل به إلى تلك الصديقية العظيمة، ولم يكن النبي ليدرس خديجة الدروس الخاصة ليؤهلها يوما ما حين يأتيها يرجف فؤاده بالحق فتقول: إني خشيت على نفسي، فتتلقاه بتلك الكلمات من نور: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتحمل الكل وتقري الضيف وتعون على نوائب الحق. إنه لحظ الصدق، وإنه انشراح الصدر، وإنه حياة القلب، وإنه الهداية التي تسري في العروق حتى تتحول الكلمة إلى شجرة، والشجرة إلى كون بأسره. إي والله يا أخواني، هذه المعاني الكبار عظيمة، والالتفات إليها ليس بالسهل، وليس الدين معقدا، وليس الدين شيئا صعب المنال،
إنما التوحيد والدين أمر بسيط. أجل صور القرآن سورة يحفظها الصغير قبل الكبير هي الفاتحة، وثلث القرآن سورة الإخلاص، والتوحيد في أخصر صوره أفرأيتم ما تمنون، أفرأيتم ما تحرثون، أفرأيتم الماء الذي تشربون، أفرأيتم النار التي تورون، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده والصبر لعبادته هل تعلم له سميا. ليس الدين إلا أمرا سهلا ولكن صعب جدا، وصعب مسلكه، فإن بعض الناس إذا وردت كلمات الهداية وتلك المعاني على قلبه كأنما يخنق خنقا، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، كلما سمع معنى ضاق الصدر ضاق الصدر ضاق الصدر حتى يهرب. أليس الشيطان يهرب إذا سمع كلمات التوحيد؟ أليس الشيطان يخنس إذا ذكر الله؟ فكذاك الشيطان من الإنس يخنس يهرب، لا يقوى على أن يسمع كلمة من هذه الكلمات، تضيق صدره لأن صدره لم يخلق للهداية، ولأن قلبه لم يخلق للاستقامة. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. كلمات كانت تكفي الصحابي، ولهذا لم يتعب النبي يوما ولم يكرر معنى يوما، بل الصحابة تعلموا من لحظه وإشاراته وملامح وجهه، تعرض عليه الأشياء ثم ينظر النبي فيقول الصحابة يا رسول الله كأنك تعرض بنا، كأنك تعرض بنا، تريد أن تعرف رأينا في الجهاد، كأنك تعرض بنا يا رسول الله، والله لنقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن نقول اذهب فقاتل ونحن عن يمينك وعن شمالك، لا نقول لك هذا. عند البخاري بل في الصحيحين من حديث جرير بن عبد الله البجلي، حينما يدخل قوم على النبي صلى الله عليه وسلم مجتاب النمار والأوقية قد قطعت ثيابهم، فلما نظر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم تمعر وجهه وحزن لهم صلى الله عليه وسلم، فدخل وقام وخرج ثم قال تصدق رجل من صاع تمره، تصدق رجل من صاع بره، وهكذا فاتقوا النار لو بشق تمر. فقام رجل يحمل تمرا في كفه، عجزت كفه عن حملها، كادت كفه أن تعجز عن حملها، بل عجزت حتى وضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فتتابع الناس فصار أمام النبي صلى الله عليه وسلم كومان، كوم من ثياب وكوم من طعام. لهذا لا يشبع المؤمن أبدا من كلمات التوحيد وكلمات الاتباع ورسائل السلف. سبحان الله، بعد عظيم عشناه مع ابن الحبال وبين ابن الحبال وابن عبد الوهاب 400 سنة، ولقد ناشدتك الله لتنظرن أتجد حرفا يخالف حرفا أو معنى يخالف معنى، بل هو المعنى الواحد من لدى الرسول الله إلى آخر مؤمن على ظهر الأرض. ولهذا فجماعة الحق جماعة واحدة لا تتعدد، والطائفة المنصورة والفرقة الناجية واحدة لا تتعدد، ولا تحتاج إلى عمل جماعي منظم، ولا تحتاج إلى سرية في العمل، ولا تحتاج إلى أوامر بشرية ولا إمارات خاصة، وإنما هي معان لدى جميع الأنبياء، ما عند الصحابة عندك، وما عند قوم نوح ممن آمنوا به عندك، وعند قوم موسى عندك. ولهذا أنا أقول ارتق بمنهجك، لا لتكون تابعا لشيخ وزع عليك أوراق، ألصق الورقة حاضر سمعا وطاعة. هل سألت نفسك ما حكم الصورة؟ مش وقته، مش واخد بالي. صحيح، كم لصقت صورة بيدي والنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يدخل على عائشة فوجد امرأة معلقة غضب ورجع، فقالت الصديقة بنت الصديق: وكان ينبغي عليك أن تقول هذا. ما الذي أحزنك يا رسول الله؟ أبدا. ما الذي أغضبك يا رسول الله؟ أبدا. ما الذي جرى يا رسول الله؟ أبدا. إن منظر إلى الأسلوب الراقي الذي ينبغي أن تربى عليه، يا من علقت صورا وسطرت لوحات ووزعت أوراق في خدمة الديمقراطية. قالت: أستغفر الله يا رسول الله. ما الذي حصل؟ أعرفت الفرق؟ طبعا بعد 1000 سنة من تربيتنا على كتب السلف ممكن يعرف الفرق. أستغفر الله، لأن النبي لا يغضب إلا من ذنب، وهي تعرف ذنبها، لكنها قدمت أستغفر الله. ما الذي جرى؟ مش ما الذي جرى. ثم لما جرى أخبر النبي ما جرى، قالت: أستغفر الله. أستغفر الله ما الذي جرى. يا الله يا الله، فرق كبير طويل عظيم. ونحن الآن نقول: هل استغفرت الله بعدما عرفت، ولا ما زلت تقول مصالح ومفاسد؟ ومعليش سما بيجيش مرة واحدة، بيجي يعني كده بخطوات وطرق. يا أخويا نعم بيجي خطوات وطرق، من الطاعات ولا من المعاصي؟ إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، ولا تدخل، ولا تدخل النهاردة. أيوة، الإسلام يجي درجة درجة من أمر الجاهلية، فلنبني لبنات الجاهلية لبنات اللبنة، وفي النهاية نقطف ثمرة الإسلام الناضج السلفي. ليس كذلك. من الذي رباك على هذا وعلمك؟ كتاب ربك. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، أم سنة نبيك صلى الله عليه وسلم الذي أبى أن يدخل في حكمهم، بل ترك مكة، بل ترك الكعبة وراء ظهره، فليضع المشركون حولها ما شاءوا من الأصنام فإن كافرون بها، وإن الله لممكن لنا يوما ما، ولو لم يمكن فهذا ما علي، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إن الله ما أرسلني لأحكم، إنما أرسلني لأعبد، فإن جاء الحكم فالحمد لله، إنها النبوة، وإن لم يأتي فرأيت النبي وليس معه أحد. ترك مكة، مكة مكة الكعبة الكعبة، وهم أولياء البيت، إن أولياء إلى المتقون، حتى عاد فاتحا، إنها النبوة، إنها النبوة، بل هو الإخبار الصادق الحسن الظن بالله، وصراقة على باب غاره وهو في الغار مختف، وهو يبشر صراقة. سبحان الله، يبشر صراقة بتاج ملك من؟ ملك من لم يحلم يحلم واحد وقتها. إنك تبحث يا رسول الله عن النجاة، كيف تفتح أرضا يفتح أصحابك وتبشر صراقة؟ إنه الدين الذي تولاه الله، تولاه أنت بلوحاتك هذه، تولى الدين يا رجل، أنسبها لمين؟ لله، لله يا أخي، ولا ما تثق؟ لله، ما يكفيك؟ أليس الله بكاف عبده؟ هذه معاني كبار ضاعت في الميادين البرلمانات. إننا نعزي جميع المصريين اليوم في الأنبا، يا أخوي يا أخوي في الأنبا، قالك يوم برضو تبع الإيديات. يا الله يا الله، أستغفر الله يا رسول الله. ما الذي جرى؟ إن جبريل لا يمتنع، ما في مجاملة، إن جبريل لا يمتنع أن يدخل بيتا فيه كلب أو صورة، ده صورة. أمال ما هو أكبر من الصورة؟ فهذه المعاني الكبار تعبت في مرادها الأجساد. وصدق يحنى بكثير حين أخرج مسلم عنه معلقا: لا يطلب العلم براحة الجسم. هذا في العلم، وإن لنقول لا تطلب الهداية براحة الجسم. هداية من كتاب إلى كتاب، من ورقة إلى ورقة، يا سلام، دي في القلب، دي بسيطة، دي كم مادة، دي الحياة كلها، دي الحياة كلها. أيوة اطلع افخر أمام الناس لكن انت تعلمت هذه الورق. أيوة هو ده ديني، ده منهجي، ده أصلي. أصلك إيه؟ الذي تنتسب إليه هو ده أصلي، دي دعوتي، منهجي هذا. نعم أيوة يا أخي، أيوة منهجي. هذه سورة الفاتحة أعظم سورة القرآن التي علمها النبي الصحابة عند البخاري من حديث أبي سعيد المعلى أو المعلى وهو يصلي، دعاه النبي صلى الله عليه وسلم تعال، فما أجابه حتى أتم صلاته. ثم لما فرغ من صلاته جاء إليه فقال: ما منعك أن تجيبني؟ قال: كنت أصلي يا رسول الله. الذي منعني أن أجيبك، أن أتبع هاديك، أن آتيك، مش إني بعمل معصية، مش بإني بعلق لوحة، مش بإني بستأذن حتى خلص الدورة ديت وبعدين أرجع لك يا رسول الله، لا، ده أنا بصل. وأنا والله ما أدري يا رسول الله أجيبك أم لا. قال: أما قرأت قول الله يا أيها الذين أمنوا، أو سمعت قول الله يا أيها الذين أمنوا، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ده مناط التكليف، استجيب لله والرسول إذا دعاك، بس كن كما أمرك الله، مش كما أمرك الأمير ولا الغفير ولا السلطان ولا البيعة ولا كذا، لا، كما أمرك الله. دي مش مسألة خلافية، خلي بالك الموضوع أكبر مما تتصور. الموضوع في المعاني، مش الموضوع بتقولي يعني هو ما أعمل مش عارف إيه، ما أحط صوتي يبقى لا. المعاني أكبر، معاني أكبر، أكبر من هذا، المعاني أكبر من هذا، المعاني أكبر بكثير. ما منعك أن تجيبني؟ ألم تسمع قول الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ورسوله إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. لو علمنك أعظم صورة في القرآن قبل أن تخرج من هذا المسجد. وجلس النبي، فلما أراد أن يخرج قال له: قلت يا رسول الله لي لأعلمنك أعظم صورة في القرآن. قال: نعم، الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، سورة الفاتحة. أيوة نعم، سورة الفاتحة، برؤوس أقلام هدايتها سورة الفاتحة، هي السبع المثاني، هي القرآن العظيم، هي الكافية، هي الشافية، هي أم القرآن، هي أم القرآن. فالأم أساس كل شيء، هي أساسه، وضعت أساس الهداية، ثم تفرضت أنواع الهداية في كتاب الله عز وجل. نعم هي الكافية لمن تدبر، نعم هي الشافية، فما قرأت على مريض يرجو ما عند الله من الشفاء إلا أوتيها. هي شفاء الشبهات والشهوات، شفاء الشبهات، فيرد على جميع طبقات الأرض من أهل الضلال والغواية. هي شفاء من الشهوات، لأنها تحذر ركوبها من لقاء مالك يوم الدين. هي السبع المثاني الذي يثنى وتكرر في كل ركعة، فما تكفيك الفاتحة في ركعة بل لا بد من قراءتها في كل ركعة. هي القرآن العظيم، هي التي نزلت من باب كما جاء في الصحيح: لم ينزل من هذا الباب ملك قط على نبي من الأنبياء، إنما نزل بها ملك من باب خاص. وخواتيم سورة البقرة. مصدر الهداية ومنبع السعادة احتاج إلى دستور. أستغفر الله من كلمة الدستور، أستغفر الله منها، فضلا عن أن أشارك فيها، فضلا عن أن أكون من لجانها، فضلا عن أن أرشح عصاة الأمة ليضعوا لنا الدستور كمان من ممثلين وكرويين ولاعبين، ويا لها من انتكاسة. فإن العبد ما لم يعذب الله سيذله الله، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وكثرة الإمساس تميت الإحساس. هذه ورقة نقرأها سويا لنعرف ما أودعها هذا الإمام من فوائد. سورة الفاتحة فيها كل معاني القرآن، فيها التوحيد، فيها التوحيد قسم واحد، لا ثلاثة أقسام، فيها الربوبية وفيها الألوهية وفيها الأسماء والصفات. الحمد لله رب العالمين، وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من هذا العالم. كل ما سوى الله رب لها، مدبر لها، رب العالمين بنعمه سبحانه، رب العالمين، يا الله رب العالمين. هذه التربية من الله عز وجل على قسمين، خاصة وعامة. تربية عامة هذه الخلق كلهم، رب الله الخلق كلهم، خلق ورزق ودبر وأمر، سماء أرض شمس قمر رزق ماء بحار. ما قال الله إذا نزل الكثير البحر أغرقته، ولا قال الله لا أعطي من الدنيا كافرا، إنما بموجب ربوبيته دبر الخلق كلهم، فكان أمر التدبير شاملا للصالح والطالح، للكافر والمسلم. هو للمسلم نعمة وهو للكافر نقمة، وسيحاسب هذا الكافر على هذا، وسيسدد الفواتير على ماء بحر ركبه للنزهة، وعلى هواء استنشقه للنزهة، وعلى طعام أكله ليشبع، وعلى لباس لبسه ليكسى. سوف يحاسب. أما أنت مجانا، هواؤك مجاني، هو لك، هذا البحر لنا، هذا الهواء لنا، تلك السماوات لنا، الشمس لنا، القمر لنا. قل من حرم زينة الله التي أخرج العبادي والطيبات من الرزق، قل هي للذين أمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. لهذا نحن لا نسدد فواتير على هذه النعم التي نأخذها ونتمعن بها، لأننا نستعين بها على طاعة الله. فإذا استنشقنا هواء فالحمد لله، وإذا أكلنا فالحمد لله، وإذا لبسنا فالحمد لله الذي ألبسني هذا وكسوني من غير حول مني ولا قوة، وإذا اقتربت من أهلي فبسم الله اللهم جنبنا الشيطان، وإذا دخلت بيتي فبسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا، وإذا خرجت فبسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا ركبت سيارتي بإم دابيو ولا مرسيدس بمتنين مليون جنيه فسبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، وإذا رزقت الولد فالحمد لله، ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. أنا بالله وأنا مع الله وأنا شاكر إياه حامد له سبحانه وتعالى على نعمه وعلى عطاياه، فهي لي والله خلقها لي. أما هذا الكافر الذي تراه متنعما بهذا فإنه محاسب عليها يوم القيامة. وكل نعمة لا تكون في طاعة الله فهي نقمة تحاسب عليها. اعملوا آل داود شكرا. قال سليمان أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، أوزعني أن أشكر، علمني ذاك، هيئني لذلك، وفقني لذلك أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. توحيد الربوبية الرب العظيم، هذه تربية عامة وتربية خاصة. هو ربك وهو رب أبي جهل، هو رب أبي جهل. التربية الربوبية العامة التي خلقه ورزقه وأمده وأعطاه، هو رب فرعون بموجب هذه التربية العامة. وهو ربك الذي هيأ لك الهداية وأوجد لك سبلها، جعلك من عباده الصالحين، جعلك من عباده المستقيمين. تربية خاصة لكل مؤمن على السنة، هذه تربية خاصة. وهناك أخص من الخاصة، وهي تربية الأنبياء والمرسلين، وأعلى ما يؤتاها نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن أخص تربية ما أعطاه الله نبينا صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن ربوبية الله عامة وخاصة، خاصة بالمؤمن، أخص للأنبياء، أعلى ما يكون من الأخص لنبينا صلى الله عليه وسلم. توحيد ألوهية توحيد أسماء وصفات: الرحمن، الرحيم، مالك يوم الدين. توحيد أسماء وصفات لله، أسماء نسمي بها الله ونصف بها الله. توحيد ألوهية: إياك نعبد فنفرده بالعبادة والطاعة والتوجه والتأله، وإياك نستعين. ففيها أنواع التوحيد: ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. فيها الميعاد: مالك يوم الدين، أي يوم الحساب والجزاء، ففي إثبات البعث والنشور والمعاد. فيه إثبات الرسل والرسالات: رب العالمين، ومن تربية الله للناس أن أرسل إليهم الرسل، وما علمنا الصراط المستقيم إلا عن طريقهم. ولهذا كان تفسير الصراط المستقيم النبي، وقيل القرآن، وقيل النبي وأبو بكر وعمر، وكل ذلك صحيح. هذا من تنوع المعاني، والمرجع واحد، المفردات والمعنى واحد. فيه بيان، فيه الرد على كل طوائف الانحراف. فيه الرد على القدرية: إياك اهدنا الصراط المستقيم، فإنهم لا يؤمنون بأن الهداية من الله والضلال من الله. فيه الرد على الروافض: فإن الصحابة هم المنعم عليهم، وهم يقولون هم المغضوب عليهم. فيه الرد على الخوارج: فإنهم عبدوا بالخوف فقط، والمرجئة فإنهم عبدوا بالرجاء فقط، والصوفية فإنهم عبدوا بالمحبة فقط. ولكن المحب، الرحمن الرحيم، الخوف مالك يوم الدين، الرجاء الرحمن الرحيم، ففيه هذه المعاني. فيه الرد على جميع طوائف الأرض. فالفاتحة ما غدرت شيئا. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أترون يا إخواني مرة وجدت في نفسك مللا لكثرة تكرارك لهذه السورة؟ كم تقرأها لو كنت تصلي النوافل والرواتب كلها؟ كم تقرأ؟ 40 مرة؟ 40 مرة يوميا تقرأ الفاتحة؟ أخبرني مرة وجدت في نفسك مللا وقلت يعني نريد سورة غيرها. مللت؟ أم مللت مرة؟ أم كل مرة تشعر بحاجتك إلى سورة الفاتحة، بل بحاجتك إلى كل آيات في سورة الفاتحة؟ ولهذا لو استشعرت، ولهذا طارة تجد قارئ يقرأ، يجي يقرأ فاتحة مرة ما يقدرش يقرأ فاتحة، عايز يقرأ الحمد لله إذا به يبكي، لأنه يستشعر المعنى، ومرة أو سنة ما يبكي. الفاتحة هي الفاتحة، الفاتحة هي الفاتحة. ولهذا قال النبي: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، والحديث عند البخاري. فقالت عائشة يا رسول الله: إن أبا بكر رجل أسيف، يعني لا يكاد يسمع الناس من بكائه وهو يقرأ. ليه؟ لأنه بيستشعر هذه الآيات دائما، لهذا البكاء مستمر. أما نحن لو جاءتنا الدمعة كل سنة باركة، أو قشعريرة كتابا مثانية تقشعر من الجلود الذين يخشون ربه ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذه الآيات الثلاث: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، تضمنت 3 مسائل. أولا، سورة الفاتحة قسمان، كما قال تبارك وتعالى في حديث أبو هريرة في الصحيح: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. الصلاة المراد بها سورة الفاتحة، وسميت صلاة لأنها أخص، ومن هنا يستدل بها على ركنية الفاتحة، لأنه الاسم العام لو أطلق على المعنى الخاص دل على وجوب ذلك في هذا المعنى في الاسم العام. وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم، فسمى الصلاة إيمانا، والصلاة عمل، إذن العمل ركن في الإيمان، لا يصح الإيمان بدون. قسمت الصلاة المراد الفاتحة، إذن الفاتحة ركن في الصلاة، لا تصح الصلاة لها. بموجب هذه القاعدة اكتبها، هذه القاعدة اكتبها، لأن الاسم العام لو أطلق على المفرد الخاص دل على أن هذا المفرد الخاص ركن في هذا الاسم العام. واركعوا مع الراكعين دل هذا على أن الركوع إيه؟ ركن، والمراد صلوا مش اركعوا بس، فأنت لا تؤمر بركوع فقط. فاسجد واقترب مع الساجدين دل هذا على السجود إنه ركن. قسمت الصلاة يبقى ركن. طيب ما نصفاه؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا نصف. إياك نعبد وإياك نستعين بيني وبين عبدي، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا لعبد ولعبد مساء. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبد ولعبد مساء. يبقى إذا نصف هو ثناء ونصف هو دعاء، وقدم الثناء على الدعاء لأن هذا من آدابه، فإنك تثني على الله قبل الدعاء. ولهذا كان النبي كما جاء عند أحمد وغيره يقول اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض فيها حكمك، عدل فيها قضاؤك، أسألك بكل اسم ولك. شوف قبل هذا قال إيه؟ إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، وهكذا يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. ولهذا كان من أدب الدعاء أن تقدم بين يديه الثناء، وهو من الدعاء وهو أجل الدعاء، وعليه فضل عمر الاستفتاح في الصلاة بإيه؟ سبحانك اللهم وبحمدك على اللهم باعد بينه وبين خطاياه، لأنه ثناء. والعلماء يقدمون هذا، ذكر هذا ابن تيمية رحمه الله تعالى، لأن الثناء يتضمن الدعاء. ثناء على الله، والله يحب الثناء، لا أحد أحب إليه المدح من الله. لهذا قل ما شئت، وكلما ارتقيت في موضع الثناء ارتقيت عند الله رتبة. يا رحيم يا رحمن، استعطف استمطر، مش تقول يا اشفي ابني يا رب اشفي ابني، ماشي جائز، لكن انظر إلى أدب الأنبياء، ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، شوف الاستعطاف، إني مسني الضر وذنوني ذابا مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. خلي بالك، شوف الأدب، شوف الأدب، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، إنهم كانوا يدعون رغبا ورهبا كانوا لنا خشين، فما تدخلش على طول كده، لا تدخل كده، الأول تثني على الله بما هو مناسب للمقام. تعاوز رحمة، طب عاوز مثلا فلوس، عليك ديون ضاقت، يا غني يا من بيده خزائن السماوات والأرض، يا رحمة يا رحيم، يا مفرج الكرب يا مزيل الهم، يا من وعدت ووعدك الحق، من يتق الله يجعل له مخرج، اللهم لا تحوجني إلى الحرام يا رب، اللهم اغنيني بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك، يا رحمن يا رحيم، وهكذا ابنه في المستشفى، يا رب يا مولاي يا عظيما يا رحيما يا كريما يا جوادا يا صاحب النعم يا رافع النقم. يبقى اختر ما يناسب الحال ويناسب المقام. يا رب يا رحمن يا رحيم، احفظ علينا مصرنا، احفظ علينا بلدنا، ول علينا خيارنا، دل أمتنا على الحق والسنة، اجمعنا في هذه البلد على السنة، رد كل من ضل، اهد كل من انحرف، اجعل الألسنة كلها لسانا داعيا ناطقا بالحق يا رب، وهكذا. مش لازم تطلع على قناة الرحمة ولا قناة الخليجية عشان تقول كده، لا، ادعو الله بصدق في صلاتك في خلواتك أن يحفظ الله علينا، لأنه إذا نزلت مصيبة فلن تغادر. أمن وأمان وسنة هي الحياة، رب اجعل هذا بلدا امنا وارزق اهله من الثمرات من امن بالله واليوم الاخر، اجعل هذا البلد امنا وجنبني وبني ان نعبد الاصنام. فادعو الامن والامان هيجنبنا بعد ذلك انسان يدعو الى الله عز وجل على بصير. هذه الآيات الثلاث تضمنت ثلاث مسائل. الآية الأولى فيها المحب، وما الآية الأولى؟ الحمد لله رب العالمين. فيها المحبة لأن الله منعم، الحمد لله رب العالمين. الحمد هو الثناء على الله تبارك وتعالى، ثناء على الله، ذكر محامده سبحانه وتعالى، هذا هو الحمد محبة وتعظيما. خلي بالك الحمد يتضمن أمرين، ثناء محبة، لأنني قد أثني من غير محب، ده ممكن يقال مدح. ولهذا ترى الشعراء يقفون بباب الأمراء والملوك يمدحون، وأنت 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 وأنت، زي ما أنت عارف زي بتقول إعلام كده، أي رئيس هيجيب أنت وإنت 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 وإنت، وبعدين لما يسقط الرئيس يبقى كان وكان وكان وكان. هو أصلا مجهز الورقتين، ورقة مع الرئيس القديم ورقة مع الرئيس الجديد. الناس اللي منافق يقول إيه يعني أمال كنت تعمل إيه يعني، قال لا كده هو مع سبق الإصرار والترصد يعني، يعني كنت بتنافق ايوه كنت بنافق، ما نعمل ايه كنت بتبوس الايات لا هو ما كانش حد بيبوس، ما كله كان بيبوس. حاجه عجيبه والله، منطق عجيب، منطق عجيب، انقلاب معاني. وهيجي الثالث والرابع والخامس. ولهذا قال سبحانه والشعراء يتبعون الغاوون الم ترى انهم في كل واد يهيمون، مع كل ناعق ينعقون مع كل واد، فهكذا. يبقى ما الفرق بين المدح والحمد؟ الحمد ثناء مع التعظيم والمحب. المدح قد لا يكون مع المحبة، قد يكون للتملق. قال ولهذا ربنا يحمد سبحانه وتعالى، يحمد ويشكر. وما الفرق بين الحمد والشكر؟ بين الحمد والشكر عموما وخصوصا، اكتبوا هذه، بين الحمد والشكر عموما وخصوصا. فالحمد عام من وجه وخاص من وجه، والشكر عام من وجه وخاص من وجه. الحمد عام من جهة ماذا؟ السبب، فإنه يكون في مقابل النعمة وغير النعمة. ولهذا احنا بنحمد الله عز وجل، أنعم علينا بنحمد الله، ابتلانا فبنحمد الله، نقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات إذا أنعم، ونقول الحمد لله على كل حال إذا ابتلى. إنما الشكر يكون في مقابل النعمة. يبقى الحمد من هنا أعم من جهة السبب، إن يكون في مقابل النعمة وغيرها، إنما الشكر هذا في مقابل النعمة. طيب من جهة الأداة، أداة الحمد أخص، أداة الشكر أعم. فأداة الحمد اللسان، تحمد بلسان الحمد لله. أداة الشكر، أداة الشكر الجوارح كلها، عمل مع اللسان، اعملوا آل داود شكرا وقللوا من عبادي الشكور. يبقى الحمد أعم وأخص، والشكر أعم وأخص. الحمد عام من جهة ايه؟ ها؟ السبب، ان يكون في مقابل النعمة وغيره. انما الشكر اخص، يكون في مقابل النعمة. الحمد الشكر اعم بقى من جهة الاداء بالجوارح كلها، انما الحمد اخص من جهة الاداء. الله يحمد على اشياء كثيرة، يجمعها امران، يحمد على كمال ذاته، ويحمد على كمال افعاله. فالحمد لله راجع إلى كمال الذات وكمال الأفعال. كمال الذات ويدخل فيها كمال الأسماء والصفات وكمال الأفعال، ويدخل فيها حكمته وتقديره سبحانه وتعالى. فيحمد الله على كمال ذاته، ويحمد الله على كمال أفعاله. ولهذا كان أعظم اسمين الحي القيوم، كان أعظم اسمين الحي القيوم. ليه؟ لأن الحي فيه الكمال الذاتي، والقيوم فيه الكمال الفعلي. وإذا أردت بقى أن تفرد، قل يحمد ربي على كمال الربوبية، على كمال الألوهية، على كمال الأسماء والصفات، على كمال القضاء والقدر، على كمال الشرع، على كمال نصرة الأولياء، على كمال، وهكذا. احمد الله بقى على كل شيء يعجز لسانك. ولهذا الحمد لله على الحمد لله، الحمد لله أن جعل الصيغة التي بها نحمده على كل هذه النعم صيغة واحدة، الحمد لله سبحان الله. ولا لو انت جلست بقى تحمد الله على الاصبع، على الخنصر، على الظف، على الحركة، على هتحمد الله عليه ولا عليه ولا عليه؟ وانت عد نعمة الله ده تحصوها، بل انت عد مغازي نعمة واحدة من نعم الله فان تحصيها فضلا عن مغزى كل ايه نعمة. ولهذا الحمد لله تحتاج الى الحمد لله، هي نفسها تحتاج الحمد لله. الحمد لله ان اختصر لنا صيغة تجمع لنا هذا كله. فاذا قال العبد الحمد لله، قال النبي تملأ الميزان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض. فالحمد لله، يا الله، الحمد لله. وأعظم ما يحمد ربي عليه الهداية. ومن أجل ذلك إذا دخل أهل الجنة الجنة قالوا الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أنت عارف أنت عشان تهدى إلى الصفحة ديت ده ليس سهلا. ولهذا كم درسا تضمن هذه الصفحة؟ انت بالك كم سنة بدأ؟ كم سنة انت بدأ؟ 5 7 10 يعني كلكم مثلا ما بعد 2000 انت جاي، والكبار ما بعد 90، وقل اللي يجي من 80 انت جاي. كم مرة انت مسكت الورقة دي ودرستها؟ ما هي دي هداية، هداية ولا لا؟ هداية، توفيق، توفيق، تفرح بهذا. ولهذا عند البخاري لما أبو هريرة يحفظ مال الصدقة ويأتي الشيطان في صورة رجل فيأخذ مسك أبو هريرة، قال يا أبو هريرة عندي أولاد وعندي ضيعات، سيبني آخر مرة ما عدت الجاي. خلاص ما تشتيجي، خلاص. تاني ليلة جاي يصر مسك أبو هريرة، يا أبو هريرة عندي أولاد ومحتاج، طب سيبني عدش جاي. خلاص مسكه تالت ليلة، لا أرفع عنك يا رسول الله. طبعا كل مرة يحكي للنبي، النبي يقول له كذابك وسيعود. مرة تانية كذابك وسيعود. شوف التعليقات المختصرة، كذابك وسيعود. المرة الثالثة قال لا أرفع عنك إلى رسول الله، عند أولاد ولا أولاد ولا عيال، لا أرفع عنك إلى رسول الله. أدخل لهذا منين بقى؟ كيف يفك أبو هريرة بقى يدي؟ أدخل له منين؟ خد $100 ما بيهمهمش يا عم، ده سايب الدنيا وقاعد. ان الناس يقولون اكثر ابو هريره، حديث عند البخاري بل في الصحيحين، ولولا ياتاني ما حدثت حديثا. وان اخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالاسفار، واخواننا من الانصار كان يشغلهم العمل كذا. وان ابا هريره وهو قادر على ان يكون هذا او ذاك يتبع رسول الله بشبع بطن، انا مش عايز من الدنيا الا حاجه، هات لي ادنى سندوتش فيه وطعمي بارك يا سلام حد صايم الحمد لله الحمد لله الحمد لله احضر ما لا يحضرون واسمع ما لا يسمعون. ولهذا قال النبي ايكم يبسط رداءه فلم يوفق له الا ابو هريره بسط الرداء اخذ النبي شيئا هكذا حديث عند البخاري ووضعه في حجره قال ضمه عليك ما خدش حاجه هي كده بس ضمه عليك قال فضممت فما نسيت شيئا بعد الحركه بركه واللي بيقعد نهوت هيستفيد ولهذا بنقول لك زاحم شوف اي درس لاهل السنه زاحم اقعد اوعى يا خبر تبقى في بلد فيها رساله سنه وتقعد وتنام ويجي لك نوم اما عجيب والله اما عجيب والله ينفع فحش ابدا ازاي انا انام كده ما اقدرش ابن باز جنبي مثلا او العثيمين او الشيخ فلان او الشيخ علان ما اقدرش فكيف يفك يد ابا هريره قال طيب اتركني واعلمك شيئا هذه فقط عرف كيف يصطاد ابو هريره قال طيب هات قال اذا ويت الى فراشك فاقرا ايه الكرسي فانه لا يزال عليك من الله حفظ حتى تصبح يا الله امشي روح خلاص فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك مش كذبك بقى صدقك وهو كذوب من هو كذوب دي رد على مين ولا بس شوف النبي موازنته حسنات سيئات الشيطان معين شيطان النبي قال صدقك شوف اثبت له الصدق بس حكم عليه بانه كذاب فيش مشاكل كذبك صدقك وهو كذوب تقبلها ده انا عايز صدقك وصدوق هجيب منين هو صدقك وكذوب خلاه هو صدقه ازاي هو كذبك صدقك وكذوب تقبلها هذا منهج النبي ولهذا اذا جاءك الحق من اليهودي ليس باب من المبتدع ولا من كذا اقبله حق العين والراس لكن هو مبتدع هو يهودي نعم القوم انتم لولا انكم تقول ما شاء الله وما شاء محمد وما نقول ايه ما شاء الله ثم ما شاء محمد خلاص انه كان يمنعني من ذلك كذا وكذا خلاص قولوا ما شاء الله وما شاء محمد لكن اليهودي رحمه الله واليهودي رضي الله عنه ولا اليهودي يهودي ولهذا احنا فرقنا كتير بين قبول الحق والثناء على المبتدع قبول الحق المبتدع الثناء على المبتدع تلقي العلم على المبتدع قبول رواية المبتدع كل واحدة لها حكم قبول الرواية له حكم الثناء حكم قبول الحق حكم التلقي حكم فإذا اختلطت عندك الحقوق ضاعت المفاهيم لهذا أهل الجنة يقول الحمد لله الذي هدانا لهذا قالوا سبحانك اللهم وتحياتهم وبحمدك سبحانك اللهم وتحياتهم في ايه سلام فيها المحب الى الحمد لله رب العالمين لان الله منعم والمنعم يحب على قدر انعامه الله اكبر المنعم يحب على قدر انعامه طب كم قدر انعام الله لا حدود ولهذا محبه الله بلا حدود والمحبه تنقسم لاربع انواع أو أربعة أنواع الصواب كده أربعة أنواع لأن النوع مذكر فتؤنث معه أربعة إلى أربعة أنواع هذه المحبة ولماذا ذكر بقى المحبة وهيقسمها لأن هناك شركا هو شرك المحبة لهذا لابد أن تعلم درجات المحبة لتعلم المحبة الشركية من المحبة التوحيدية وطبعا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى استبغط نفسه بالتوحيد محمد الوهاب عنده كل شيء التوحيد فقه بالتوحيد سيرة بالتوحيد توحيد بالتوحيد كل حاجة توحيد كل حاجة توحيد ولهذا قال طلابه يوما ما يا شيخ فهمنا التوحيد شفنا بقى حاجة ايه خلاص احنا فهمنا التوحيد الحمد لله. فتركهم الشيخ محمد هذا ذكر ابن ابراهيم وذكروا مشايخنا عن الشيخ نعبد الوهاب فتركهم فترة. وبعدين قال لهم يوما ما أما تعلمون؟ قالوا نعم. قال رجل تسلق صورة جار فزنى بجارته. قالوا اعوذ بالله زنى وهكذا. بعدين طرقوا شوية ثم قال لهم ما تعلمون؟ قالوا نعم. قال في رجل بنى بيت فذبح ديكا أو شيئا من للجن حتى لا يؤذونه فلم يتأثروا تأثرهم الأول. قال لهم وتقولون فهمنا التوحيد؟ إذا ما فهمتم التوحيد إنما توحيد لا توحيد معناه إيه؟ معناه إنسان يعظم هذا يبقى دعوة. عملنا دورة يبقى لازم التوحيد. عملنا أسبوع علمي يبقى لازم التوحيد. بنخطب يبقى لازم التوحيد. معانا التوحيد والسنة على طول. ولهذا الخطيب الناجح اللي يعلم الأمة المعاني الأولى. يعني احنا مثلا في المسجد ده مثلا عملنا خطبة من الرب ومن الإله؟ عملنا خطبة من الرسول ومن النبي؟ عملنا خطبة من الإسلام؟ وبعدين حقوق الرب حقوق الرسول حقوق الإسلام؟ ما احنا عايزين نعرف ناس كده. انت جاي تعالى النهاردة نعلمك الإسلام نعلمك الدين نعلمك النبي نعلمك الرسول نعلمك الرب نعلمك الإله. واحد يقول طب الناس كلها عارفة ربنا عارفينه ربنا اللي خلق السماء والأرض طب ما هو أبو جهل كان يعرف ان ربنا الذي خلق السماء ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن ايه الله. طب ما هم عارفين. احنا عايزين الحق الخاص عايزين الرب الخاص عايزين المألوه الذي تأله القلوب محبة وطلب. انت حلفت بنبي النهاردة كم مرة؟ ده خمسة بس. يبقى انت ما عرفتش من الرب. اذا لو عرفت الرب لحلفت بلا ما حلفت بالنبي. لو النبي يا شيخ انا ما كنتش عارف الكلام ده. ولهذا اللي بيجي سافر السعودية كنت اذكر اول ما كنا ناخد مدرسين زمان واحنا في هناك واخد بالك نيجي بقى نقعد نعلم في المدرس خلي بالك انت ممكن تروح تدرس حصة واحدة وصفروك اوعى في الفصل تقولوا النبي والنبي يا ابن هتصفروك فورا. فيبقى الواحد بقى يترعب. فطبعا حاجة جديدة انت عايز تعلمها له اوعى تقول والنبي وطول عمره والنبي هات والنبي ود والنبي كذا والنبي كذا. كان من اصعب الاشياء ان الانسان يستقيم على ان يطلب حاجة من غير ايه من غير نبي. انت عارف احنا المصريين حتى هما احنا المصريين يقولك ايه من التايم السعوديين بينهم ما بيحبوش النبي احنا اللي بنحب النبي. يقولك لو كان النبي عندنا طبعا كنا ايه بقى عبدناه من دون الله. نعم. ولهذا حسن التوحيد في المدينة حسنة كبيرة جدا. كنت في المدينة الزيارة الماضية سبحان الله انت تدخل المسجد كده قبر النبي وبكر عمر لا تمس قبورهم يد واحدة ابدا. يلا يا اخي امشي سلم وامشي سلام عليك يا رسول الله سلام عليك عمر امشي ما تقف امشي مش حد يجي ابدا. روح بقى قبر البدوي اسعى يا حج شوية يا حج اسعى شوية وتدخل لازم أن تسلم على ايد من حديد كده لازم تسلم. دي ايد مين؟ ايد النبي وعنده قدم النبي. لكن ما في تروح عندما قبر البقيع تجد اللوحة تحذير من الشرك. تروح عند شهداء احد تجد اللوحة تحذير من الشرك. حسنة عظيمة جدا. حسنة التوحيد دي عظيمة جدا. ولهذا يسجل لأهل الغردقة كما قلت إنها ليس عندها مولد. أسأل الله أن يبقي عليها هذه النعمة. أسأل الله هذا لأنه كما قال الصنعاني ولا توجد بلد من بلدان المسلمين إلا فيها قبر يعبد من دون الله. فالمحبة تنقسم إلى أربعة أنواع. محبة شركية وهم الذين قال الله فيهم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله إلى قوله وما هم بخارجين من النار. محبة الشركية محبة الأصنام الأنداد وهذه شركية سواء جعلتها كمحبة الله أو أعظم من محبة الله. يقول بقى ابن عبد الوهاب في موضع آخر في كتاب التوحيد يقول وهو يبين أنها شرك مع أن الله قال يحبونهم كحب الله فأثبت محبة لله ومحبة للصنم والوثن، وجعل المحبتين متساويتين. قال بقى: فكيف بمن يحب الصنم أكثر من محبة الله، فكيف بمن لم يحب الله؟ إذا ساوى بين المحبتين كان مشركا، شركا أكبر. طب إذا أحب الصنم أكثر يبقى أكبر، فكيف بقى بمن لا يحب الله أصلا؟ كيف من لا يحب الله وإنما المحبة للند والصنم والوثن والعياذ بالله؟ والمراد هنا محبة العبادة، فتصرف العبادة. إنما مثلا بحب الميت، شيخ الإسلام مات وأنا أحبه، أيوة نعم أحبه، أدعو له مش أطلب منه الدعاء، مش محبة الميت. إنما المحبة الشركية محبتها الوثني والصنمي محبة تدفعك إلى الإيه؟ إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى، فترجو ما عنده وتطمع فيما عنده، هذه محبة شركية، لأنه ما ذهب ذاهب إلى بدوي أو كذا إلى أنه يحبه ويعتقد فيه النفع ويعتقد فيه رفع الضر، هذه محبة شركية. يبقى الإنسان يحب من؟ يحب الله سبحانه وتعالى. وأما الند فلا يكون شيء في القلب ولو ذرة من الذرات لا تكون للند ولا للصنم ولا للوثن أبدا. المحبة الثانية، طبعا المحبة الشركية تخرج من ملة الإسلام. المحبة الثانية طبيعية أو طبيعية، طبيعية يعني بحكم الطبع يعني. لا أقصد المحبة الثانية، قال المحبة الثانية حب الباطل وأهله وبغض الحق وأهله، وهذه صفة المنافقين والعياذ بالله. هذه المحبة وهي محبة والعياذ بالله تخرج الإنسان من ملة الإسلام، وهي محبة المنافقين، يحبون أهل الباطل من الكفار والمنافقين مثلهم، ويبغضون أهل الإسلام، يفرحون إذا انتصر الكفر ويحذرون إذا انتصر الإسلام. هذه محبة هي النفاق الاعتقادي، ولهذا سيأتينا إن شاء الله في الواجبات المتحتمات إن من النفاق الاعتقادي الذي يخرج من ملة الإسلام محبة نصرة الكفار والحزن بنصرة المسلمين، ده منافق، منافق نفاق اعتقادي. فكذلك الذي يحب المنافق ويحب الكافر ولا يحب المؤمن أو يبغض المؤمن فهذا منافق نفاقا إيه؟ اعتقاديا. لكن قد يكون محرما فقط وليس اعتقاديا إذا أحب الكافر، هو يحب المؤمن ولكن يحب الكافر مثلا محبة محرمة، يحب لدنياه، يحب لكذا، فيقول أنا أحب هذا الكافر وكذا وكذا، ويكون بينهم موالاة معينة لا تخرج من ملة الإسلام، فهذه موالاة محرمة، هذه محرمة. وهناك من ليس كذلك، ما ليس كذلك بل هي محبة طبيعية، وهذه ستأتي كمحبة الكافر لكن لكونه أبا أو أما أو زوجة تزوجتها كتابية، فقد تحبها لكونها زوجة، دي محبة طبيعية ستأتي، وقد تحب لكونه والد. لكن هذه المحبة ليست محبة قلبية وميل قلب له لدينه وكذا، إنما هي فطرية طبيعية، فطرية طبيعية، فهذه لا تحاسب عليه لأن العبد لا يملك ذلك، العبد لا يملك ذلك، إنما لا تحول إلى اعتقاد، لا تحول إلى اعتقاد. المحبة الثالثة، فهناك محبة محرمة ألا ومحبة أيضا محبة الباطل، أيا كان أحب أهل البدع فهذه محبة محرمة ولم تخرج من أهل من الدين، أحب المعاصي والشهوات هذه محرمة ولكنها تخرج من الدين. الثالث محبة طبيعية وهي محبة المال والولد إذا لم تشغل عن طاعة الله، دي طبيعية، واحد يحب ابنه طبيعية لا يحاسبك الله. واحد تزوج أربعة من النسوة، حد يقدر يتزوج أربعة؟ حدش يقدر، حد يقدر يتزوج أربعة؟ طب ثلاثة؟ طب اثنين؟ لو متجوز اثنين يرفع ايده، اوعى حد ما يرفعش ايده ولا واحد. نعم انتم من اهل التوحيد، انتم من اهل التوحيد، ولا واحد. يا الله مين فين؟
عبد الله السنغال. عبد الله السنغال تزوج ثنتين ما شاء الله تبارك الله، وعنده 5 من الولد. أسأل الله أن يبارك في زوجتيه وفي أولاد. شوف أخذ دعوة إزاي، لعل الله يقبل الدعاء إلى أن نسأل الله أن يبارك له في أولاد، وبارك له في أهله، وبارك له في زوجه، وبارك له في امرأتيه. وأسأل الله عز وجل أن يبارك في أولادنا جميعا وفي زوجاتنا. طيب خلونا نحاول على الموضوع ده، بلاش نركز على الموضوع ده. المحبة ثلاثة طبيعية، وهي محبة المال والولد. إذا لم تشغل عن طاعة الله، فإن أحب الرجل زوجته من زوجاته على الأخرى، لكن بشرط ألا يؤدي ذلك إلى ظلم للأخريات، فذاك أمر لا تملكه. واحد بيحب زوجة لكونها هي الأحسن وهي الأطوع وهي الكذا، فده شيء لا يملكه الإنسان، لا يملكه الإنسان. لكن إن أحبها فأعطاها الليالي وترك الأخرى، ده حرام. ولهذا كان النبي يقسم بين زوجاته بالعدل، رغم أن القسمة والمساواة فيها لم تكن واجبة على النبي، وإنما كانت مستحبة. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت من عزلت فالجناح عليك. لكنه كان يعدل فلا يفضل واحدة عن أخرى، ومع أنه أيضا كان يحب عائشة أكثر النساء. جاء عند البخاري أن النبي سئل من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال نقصده من الرجال؟ قال أبوها. عائشة أحب الناس، أبوها أحب الناس. ثم من؟ قال ثم عمر. هذا قالها، سأله عمرو بن العاص لما جعله على غزوة ذات السلاسل. فعمر طبعا عمرو رجل ليس، لم يكن رجلا عاديا كده، عمر يعني بيطمح. فلما عينه بقى على ذات السلاسل قال لك يلا الحق، يمكن يكون بقى النبي عيننا انا بقى افضل. يا رسول الله من احب الناس اليك؟ قال عائش. قال من الرجال؟ قال ابوها. قال ثم من؟ ثم عمر. وهكذا وعدد رجال. نعم. ولهذا جاء عند مسلم لما بايع عمرو النبي على الاسلام وضع يده في يد النبي نازع يده. قال ما لك يا عمرو؟ قال أردت أن أشترط يا رسول الله. أشترط؟ قال تشترط ماذا؟ قال أشترط أن يغفر الله لي، أنا صنعت كثيرا، أنا أريد أن أدخل صفحة بيضاء، أن يغفر الله لي. قال يا عمرو أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله، وأن التوبة تجب ما قبله، وأن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة؟ معالي طبعا الأمور يا أخوان، هذه أمور معالي. ومع ذلك كان النبي يعدل بين زوجاته. أيضا تحب الولد لكن لا يحملك ذلك على معصية الله. اللي بقولك أنا بعمل لأولادي ريشوا عشان عيالي، يبقى دي محبة أو قعدتك في محرم. ابني يا ابني ما طلعش في صلاة الفجر ليه؟ خايف عليه من البرد، هذه محرم، لأن يا ابني ما كانك تجعله يصلي الفجر. اوعى يا ابني تمشي مع السنيين هيودوك في داهية، اوعى يا ابني تمشي ولا تروح الدروس دي، شوف مصالحك، انا عايز طب وعايز هندسه، اوعى تقعد هنا ابدا. طيب هيبقى طبيب وهيبقى مهندس وهيبقى يعني من شئت من المناصب، ولكنه عاق ما يعرف حقك. هل تذوق السعاده مع طبيب عاق، مع مهندس عاق؟ بالعكس، ده اليوم يا اخواني من اسعد ما يجد الاب، ها، تقبيل يديه كده، يا سلام، اما يبقى ابن دكتور كده ولا ابن مهندس. وبعدين ما فيش خلاف، ما فيش تعارض، اقصد بان يكون طبيب وطالب علم، فيها اشكال؟ فيها اشكال؟ مفيش اشكال. نظم وقتها بس، خلي وقت للقران وقت للدرس وهكذا، وقت لطلب العلم وقت للمذاكره. بالعكس الحمد لله، يعني طلبه العلم هم المتفوقون والحمد لله. نعم. المحبه الرابعه حب اهل التوحيد وبغض اهل الشرك. يا سلام، حب أهل التوحيد وبغض أهل الشرك، وهي أوثق عرى الإيمان وأعظم ما يعبد به العبد ربه. إنك تحب أهل التوحيد وتبغض أهل الشرك، تحب التوحيد وأهله وتبغض الشرك وأهله، تحب السنة وأهلها وتبغض البدعة وأهلها. وهذا ليس كل أحد يؤتاه، إنما يؤتاه من كتب الله في قلبه الإيمان. لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباؤهم أو أبناؤهم أو إخوانهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه.
قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسبها ومساكن ترضونها أحب إليكم الله ورسوله جدا في سبيله فتربصوا. أشدد عليه فإن له أما ثرية تفديه. ألست بأخيك؟ قال لست بأخي إنما هذا أخي. تقول الأم لولدها سأمتنع عن الطعام والشراب حتى ترجع عن دين محمد؟ قال والله لو أن لك 100 نفس فماتت كل نفس تلو الأخرى ما رجعت عن دين محمد صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله قوله وإن جهدك على أن تشرك بما ليس لك علم فلا تطعما وصحبهما في الدنيا معروف. توحيد، تحب توحيد. لماذا نحب محمد بن عبد الوهاب؟ وهذا الرجل له مقام في قلوبنا مقام عظيم. أنا هذا الرجل بالذات يا إخواني سبحان الله العظيم يعني هو حسن من حسنات ابن تيمية وابن عبد الوهاب والإمام أحمد، لكن هذا الرجل فيما يتعلق بالتوحيد سبحان الله ما أعدل به أحدا. هذا الرجل يكاد يسري في دمي لحسنة التوحيد. هذا الرجل سطر في التوحيد. والله يا إخواني لو كان هناك نبي، لو جاز أن يكون نبي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم لكان ابن عبد الوهاب الذي أقام الملة، أقام الله به الملة سبحانه وتعالى ودعا إلى هذا التوحيد الخالص وأثنى عمره في هذا. ولهذا نجد ابن عبد الوهاب رزق برزق عظيم جدا أن تحولت دعوته دولة وقل من كان كذلك. دعوة ابن عبد الوهاب تحولت دولة إلى الآن 300 سنة من 1115 ولدته إلى 1206 وفاته إلى الآن، إلى الآن ودولة التوحيد قائمة. ابن عبد الوهاب ابن عبد الوهاب ابن عبد الوهاب ها؟ ولهذا من المغالطات التاريخية شوف في مصر احنا تربينا أول ما اوعى الدوعة والوهابية اوعى ابن عبد الوهاب ده الجماعة الوهابية. شوف شوف سبحان الله ما يقولش الجماعة العلمانية ما يقولش الجماعة الابراهيمية ما يقولش الجماعة الصوفية أبدا اوعى الوهابية. ليه؟ عملوا ايه؟ ذنبهم ايه؟ ان قالوا اعبدوا الله ما لكم من دين غيره؟ ذنبهم ايه طيب؟ ما تجيبوا لنا خطا وقولوا ده الوهابيه، ما تجيبوا لنا خطا. ها ايه اخطا؟ قال لك بيكرهوا آل البيت. طب بأمارت ايه؟ قال لك بيقولوا ما نطفش حواليه. طب وهو ده دين ابن عبد الوهاب ولا دين محمد؟ مش ده اللي ربنا بيقوله في القران؟ انت تحفظ حاجه في القران؟ احفظه بالقراءات العشر. والله والله طب اقرا كده بالقراءات كده ثم ليغضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. تعرف تقرأها؟ وليطوفوا بإيه؟ بالقبر العتيق ولا بالبيت العتيق؟ بالبيت العتيق. يبقى هذا دين محمد صلى الله عليه وسلم. ده محرمين علينا نذبح ولا ننذر. طب هذا دين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. يعني ربك. يبقى ده مش دين ابن عبد الوهاب، يبقى ده دين النبي. ولهذا اللي بينتقد دول لا يمكن يدي تفاصيل. زي دلوقتي لك ايه اوعى المداخله، بقى في مصطلح كده على القنوات يقول لك والمداخله والمداخله. طب زمان كانوا الوهابيه، طب دول الجهال اللي كانوا بيقولوا الوهابيه دول كانوا هم الصوفيه. طب النهارده بقى اللي بيقول مين المداخله؟ طب انا عايزك تقول لي مين المداخله، وبعدين قول لي عيوب المداخله. انا عايزك كده تبقى رجل سلفي تمام تغار على السنة. قول انا بحذر من مداخيل الذين يقولون. قول كده قول. طب اذا كنت رجل قول قول. اقول لك اقول قول المداخيل الذين لا يرون الخروج على الحاكم الظالم. قول عشان هنقول لك ده اجماع الام. قول المداخل الذين لا يرون الأحزاب. قول عشان هنقول لك ان هو ذا القرآن والسنة. قول المداخل اللي بيقولوا مش عايزين ندخل في الديمقراطية عشان هنتميع وفي النهاية لا إسلاما وسنة سننصر ولا كفرا سنكسر. ما تقول يا أخي ما تقول. ها المداخل بسبوا العلماء. مين العلماء؟ قول. وسبوا قالوا ايه؟ ما تقول. قول سبوا العلماء، سبوا ابن باز، سبوا ابن عثيمين، سبوا ابن تيمية. ما تقول يا اخي. نشدتك الله إلا أن تقول. طب كنا بنتقي، كنا بنصبر على السهم الأول يا وهابية يا كذا عشان جيلهم الصوفي. طب والآن؟ والآن يا رجل، يا رجل، أما ذقت طعم الافتراء يوما لما كانوا بيقولوا أنت الوهابي وأنت اللي كذا؟ مش عارف طعم الافتراء؟ مش عارف كم صد عن دعوة السنة بهذا السبب؟ وأنت الآن بتقول إيه؟ وعشان كده اوعى تكرر المصطلح ده، اوعى تكرره، لكن اسأل، اسأل عنك، اسأل. فلهذا تتميز الحقائق إذا إيه؟ فصلت. طيب، هذه الآية فيها المحبة، وقسم الشيخ المحبة إلى أربعة أقسام: محبة يا إخواني شركية، محبة توحيدية سنية عظيمة، محبة طبيعية، محبة محرمة أو نفاقية على التفصيل. ها؟ عرفنا هذا؟ قولي عبد الرحمن، المحبة الشركية محبة الصنم والوثن، ها؟ فنصرف إليه العبادة والطاعة. قل لي يا مين تاني؟ قل يا محمد. محبة توحيدية إيمانية أو فقرور الإسلام، حب التوحيد وأهله وبغض الشرك وأهله. تمام، مش نقول بقى الصوفية منهم الظالم ومنهم المقتصد ومن سبق بالخيارات، والصوفية ما فيش بيننا وبينهم مش عارف إيه على مر التاريخ والأزمان. لا، ده الصوفية احنا بيننا وبينهم كتير قوي. هنلتقي إزاي أصلاً؟ هنلتقي إزاي مع الصوفية؟ طيب كيف يلتقي مدد يا الله مع مدد يا بدوي؟ مفيش التقاء قط، لا يمكن. طيب، الآية الثانية اللي هي الرحمن الرحيم فيها الرجاء. طيب ما وجه الرجاء؟ الرحمن الرحيم، فرحمته تقتضي رجاء ما عند سبحانه. فالرحمن تطلب منه الرحمة، كتب على نفسه الرحمة، فاللهم ارزقني اياه. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، اللهم افتحها لي. والآية الثالثة مالك يوم الدين فيها الخوف. منين نأخذه؟ ما وجه ذلك؟ مالك يوم الدين، يوم الجزاء، يوم الحساب، يجازي كل عامل بعمله، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فأخشى لقاء ربي وأكون على التوحيد الخالص مطيعا لله سبحانه وتعالى، أخافه. مالك يوم الدين، مالك يوم الجزاء. لماذا قال الله مالك يوم الدين مع أنه مالك كل الأيام؟ أليس الله مالك لكل الأيام؟ طيب، وأليس الثناء يقتضي أن نصفه بالعموم بدلا من الخصوص في يوم الدين؟ ها؟ ليه؟ تفضل. أحسنت، لأن هذا اليوم يظهر فيه عجز الخلق كله، ولا أحد يقول لي، ولا أحد يقول أنا أملك شيئا. يعني إحنا النهاردة واحد بيقول أنا أملك بيت، أنا الرئيس، أنا الوزير، أنا الغفير، أنا كذا. لكن يوم القيامة من الرئيس ومن الوزير ومن الغفير ومن؟ انقطع كل ملك، لمن الملك اليوم؟ لله. لهذا يظهر جليا ملك الله عز وجل. لهذا قال تعالى مالك يوم الدين لا أحد يملك معه فاحذر عقابه. قوله إياك نعبد. يبقى ثلاث آيات تضمنوا يا إخواني: محبة، خوف، رجاء. وهذه الثلاثة رحى العبودية، فإن رحى العبودية تقوم على ثلاثة أشياء: محبة وخوف ورجاء. وعبر بعض العلماء بأن العبودية كالطائر، أما رأسه فالمحبة، وأما جناحاه فالخوف والرجاء. أيوة عبد الغني، فيها إيه؟ حينما نقول في المعاني بنقول الأخص، وإلا فالحمد لله رب العالمين فيها الخوف، يعني كنت عرفت أن رب العالمين بيده مقاليد الأمور تخاف، لكن حينما يأتي التفسير يأتي بالأخص. نعم، قولوا إياك نعبد أي أعبدك يا رب بما مضى بهذه الثلاث. يا سلام، شوف الربط بقى، بمحبتك ورجائك وخوفك، فهذه الثلاث أركان العبادة وصرفها لغير الله شرك. يا سلام، شوف الكلام الجميل. ها، يبقى مننا استنبط رحى العبودية من الآيات: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، طب راح العبودية احنا تعلمنا ان محبة خوف رجاء. من انت تجيب المحبة ياسر؟ من انت تجيب المحبة؟ الحمد لله رب العالمين. من انت تجيب الرجاء؟ الرحمن الرحيم. من انت تجيب الخوف؟ مالك يوم الدين. من انت تجيب نفي الشرك بهذه الثلاث؟ اياك نعبد. طيب ما وجه نفي؟ الحصر. اياك نعبد. فتقديم محق وتاخير دل على الحصر. اياك نعبدك بهذه الثلاث، اياك نحب، اياك نخاف، اياك نرجو، نعبدك بهذا. من هنا كان الاختصاص ده والقصر والحصر دل على نفي الشرك. يبقى نحن نوحد الله بهذه العبادة وننفع لله سبحانه وتعالى الشرك بهذه الأشياء. فإياك أن يقع الشرك في الخوف أو في المحبة أو في الإيه أو في الرجاء. ولهذا كما قسمنا المحبة نقسم الرجاء. رجاء ما عند الله مما لا يطلب إلا من الله، هذا التوحيد. رجاء ما عند المخلوق مما لا يرجى فيه إلا الله، أرجو من المخلوق أن يشفي ولدي، شرك. رجاء شيء من مخلوق يقدر عليه المخلوق بس يتعلق قلبي بالمخلوق وأنسى المسبب، حرام، شرك أصغر. أبقى أرجو أن ده يقضي المصلحة، هو قادر يقضي المصلحة وتعلق قلبي به كسبب، مال القلب، فهنا يكون محرما، هذا الشرك الأصغر. طب الخوف كذلك مقسم، خوف شركي اللي هو خوف الايه، ها، خوف السر، انك تخاف من غير الله عز وجل ما لا يخاف فيه الا الله سبحانه وتعالى. اذا دفعك الى عبادتي هذا خوف الشرك. وايضا كذلك اذا خفت ان ينالك شيء، ان ينالك ضر، ان تعلم ان القبر ده فيه سر قد يضرك، هذا شرك. طب خوف العبادة والطاعة والتوحيد، أن أخاف ربي سبحانه وتعالى فيما لا يخاف فيه إلا هو سبحانه. طيب خوف محرم، خوف يدفعني على فعل المحرم وترك الواجب. أنا خايف من فلان أصلي لحسن يمسكوني، خايف التحي لحسن يمسكوني، يبقى ده خوف محرم. خايف اقول لفلان ده حرام وده حلال، عمال اشتغل في شركه والشركه صاحبها بيتاجر بالحرام وانا خايف اقول له عشان ما هيمشيني، يبقى ده محرم. يبقى ده عندنا الخوف شركي ومحرم وعباده لله عز وجل والتوحيد. الرجاء كذلك، المحبه كذلك. يبقى راعي التقسيم في المحبه والخوف والرجاء، ففي كل شرك وتوحيد ومحرم وطبيعي ايضا، طبيعي محبه خوف طبيعي. حينما اخاف من سبع هذا طبيعي، حينما اخاف من ظالم هذا طبيعي. قال الله عز وجل عن موسى فخرج منها ايه خائفا يترقب، اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى، ده فطري. وفي هذه الثلاث الرد على من تعلق بوحيده منهن كمن تعلق بالمحبه وحده. شوف الكلام بقى الجميل الرائع، أو تعلق بالرجاء وحده أو تعلق بالخوف وحده، فمن صرف منها شيء إلى غير ذلك فهو مشرك. كمن تعلق بالمحبة وحده، من عبد الله بالمحبة وحده كان مبتدعا، كالصوفية الذين قالوا إلهي ما نعبدك خوفا من نارك وطمعا في جنتك، ولكن إيه ألا بقى النبي عبد خوفا ورغبا ورهبا. الأنبياء إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا. ولهذا الصواب في عود الضمير هنا على جميع من سبق ذكره من الأنبياء وليس على زكريا فقط، إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، وزكريا منهم عليه السلام. يجي الصفة لك لا 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 سيدنا من خوف الرجاء ليه؟ يقول لك أستاذ عبادة التجار، أنا ما بعبدش رب عشان خايف من النار ولا طمعان في الجنة، لا أنا بعبده لذاته. نقول هذه عبادة أحدثتها، ما عبدها رسول الله ولا عبدها أصحاب رسول الله ولا عبدها نبي من الأنبياء. فمن عبد الله وحده على طريقة مين؟ الصوفي. طيب ومن عبد بالرجاء وحده دول مين؟ المرجئة. المرجئة طب والمرجئة من هم؟ الذين بقى تركوا العمل وأخروا العمل عن مسمى الإيمان. أيا كانت مذاهبهم فالمرجئة أطياف، منهم من قال إيمان والمعرفة، منهم من قال إيمان والقول، منهم من قال إيمان والتصديق، منهم من قال القول والتصديق. ولكن إيه؟ اتفقت فرق المرجئة على إرجاء العمل عن مسمى الإيمان فقط، إرجاء العمل عن مسمى الإيه؟ الإيمان. ليه؟ اعتمد على رحمة الله، لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. يبقى من عبد الله بالرجاء فقط وهؤلاء الزنادقة. طيب، ومنهم من عبد بالخوف فقط، ودول مين؟ الوعيدية، الخوارج والمعتزلة، أتوا بنصوص الوعيد وعبدوا بالخوف وتركوا الرجاء. فعندهم لا يزن زنا، حين يزن هو مؤمن يبقى كافر على طول، يدخل النار مخلد في النار، فالزاني مخلد في النار، والكذاب مخلد في النار، والسارق مخلد في النار، وهذا قول باطل. أهل السنة والجماعة إيه بقى؟ عبدوا بالمحبة والخوف والرجاء، فهم يأخذون بنصوص الوعد والوعيد ويأخذون بنصوص المحبة ويصهرون ذلك كله في بوتقة واحدة تخرج إيمانا منضبطا مقبولا هو إيمان الأنبياء والمرسلين. وفيها من الفوائد الرد على الطائف الثلاث التي كل طائفة تتعلق بواحدة منها، اللي هو الرد بقى على مين؟ الصوفية والمرجئة والإيه؟ والخوارج، كمن عبد الله تعالى بالمحبة وحدها، وكذلك من عبد الله بالرجاء وحده كالمرجئة، وكذلك من عبد الله بالخوف وحده كالخوارج. قولوا إياك نعبد وإياك نستعين فيها توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. إياك نعبد توحيد ألوهية، وإياك نستعين توحيد الربوبية. طب إيه الوجه يا أخواني في الربوبية؟ إيه في نستعين؟ الألوهية إياك نعبد تخصيص العبادة، ماشي، إفراد الله بالعبادة، وده أخص أنواع التوحيد، أخص أنواع التوحيد، مش الحاكمية، أخص أنواع التوحيد إياك نعبد. والحاكمية دي أو الحكم هذا فيه ربوبية وفي ألوهية وفي أسماء وصفات، هو من مفردات الألوهية والربوبية والأسماء وصفات. لكن الأخص، ولقد أرسلنا بعدنا في كل ما ترسلنا اعبدوا الله واجتنبوا الإيه؟ الطاغوت. ولهذا لما سئل العلماء عن هذا القول قالوا، قال الشيخ العثيمين هذا يقولوا لا يقوله إلا ضال جاهل. الأخص بقى لا عاد يدندنوا حواليه، الأخص الحكمية. ولهذا أول صار بعض الناس يربون على هذا، أول ما تروح له ولك الحاكم كافر، فاهم ولا ما انتش فاهم؟ دي أهم حاجة عندنا. طيب نشوف القبور، نشوف كذا، سيبك من القبور، أهم حاجة عندنا الحاكم كافر، فاهم؟ يبقى الحاكم كافر. ليه يا سيدي كافر؟ قال لك لأنه بيحكم بغير ما أنزل الله، والحكم بغير ما أنزل الله ده توحيد، واللي بقى ترك بهذا وقع في الايه؟ في الشيء بدون تفصيل. لا بدون تفصيل، هو كده كعابد الوثن. طيب وبعد كده عملت انت ايه بقى؟ جيت اخترت من يحكم بغير ما أنزل الله كافر؟ قالك هيطبق. طيب يعني كافر مع عقاب التنفيذ؟ يعني لغاية ما يطبق هيبقى ايه؟ فاحنا ما احنا عايزين نعرف العلة. طيب اياك نستعين فيها توحيد الربوبية من اي وجه؟ ها المدد، الاعانة، هذا من الرب، التدبير، هو يملكها فهو الذي يعين. اهدنا الصراط المستقيم فيها الرد على المبتدعين. الله فيها الرد، اهدنا الصراط المستقيم فيها الرد على المبتدعين. ازاي؟ كيف يا اخواني فيها الرد على المبتدعين؟ يعني جميع اهل البدع. كيف هذا؟ ها اهدنا الصراط المستقيم، الرد على المبتدع في ايه؟ ها لو هنفصل ماشي، لكن احنا عندنا اختصار الصراط المستقيم عكسه الصراط المعوج، وكل طائفة من البدع على صراط المعوج، وإنما النجاة تحصل إلى الصراط المستقيم. والصراط المستقيم عند طائفة واحدة، جماعة واحدة، اختار لك الجماعة دي، هي جماعة واحدة. ولهذا لا يمكن أن تكون الجماعات كلها على حق، ولا أن تكون الطوائف كلها على حق، ولا الفرق كلها على حق، إنما هو حق إيه؟ واحد. يبهدنا الصراط المستقيم، الصراط المستقيم الذي لا اعوجاج فيه. وأما الآيتان الأخيرتان اللي هما يبقى صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ففيهما من الفوائد ذكر أحوال الناس، قسمهم الله تعالى إلى ثلاثة أصناف. ولو تدبرت أصناف الناس لتخرج عن الثلاثة أبدا، منعم عليه مغضوب عليه ضال، لا يمكن تجد قسم يخرج عن الثلاث، منعم عليهم ومغضوب عليه وضال. أما المنعم عليه فهو من عرف الحق بدليله، الدليل ويسير وراه. وأما المغضوب عليه أهل علم ليس معهم عمل، والضالون أهل عبادة ليس معها علم. يا سلام، اختصار بسيط خالص. المغضوب عليهم أهل علم، علم عندهم علم ليس معه عمل، انحرفوا بالعلم، كتموا ولبسوا حاجتين. إنما ضلال العالم يأتي من أمرين، كتمان تلبيس، يا يسكت يا يلبس. طيب وأهل الضلال؟ أهل عبادة ليس معها علم، يعبد بلا دليل، يعبد جاهلا، أذكار الرفاعية السرورية مش عارف إيه الكلام من ذا بدون دليل. يبقى الأوائل معهم علم ولكن حرفوا في العمل، والثاني معهم عمل لكن حرفوا في العلم. هؤلاء علمهم ما نجاهم، وهؤلاء عملهم ما نجاهم. لماذا؟ لأنه لم يكن على الصراط المستقيم. أما أهل السنة علم وعمل، آمنوا وعملوا الصالحات. ومتى يكون الإنسان على هذا؟ إذا عمل بدليل، عبد بدليل، اختار بدليل، ولا بدليل، عاد بدليل، أحب بدليل، أبغض بدليل، وهكذا. يبقى كيف أكون من المنعم عليهم؟ باختصار، معرفة الحق بدليل والعمل بذلك. طب والمغضوب عليهم؟ يبقى علم بلا عمل. طب ضالون؟ ولتعلم أن المغضوب عليهم لديهم ضلال، وأن الضالين عليهم غضب، ولكن المغضوب عليهم أخص ما فيهم ترك العمل، والضالين أخص ما فيهم ترك العلم، ولكن كل منهما لديه طرف من الآخر. فالمغضوب عليهم ضالون، والضالون مغضوب عليهم. وإذا كان سبب النزول في اليهود والنصارى فهي لكل من اتصف بذلك، كل من اتصف. ولهذا بعض المفسرين يفسروا بإيه؟ المغضوب عليهم اليهود والضالون النصارى. إياك أن تظن أن ده قاصر على مين؟ عليهم النصارى. لا، اليهود والنصارى لماذا؟ اليهود لماذا؟ لأنهم عالموا ولم يعملوا، لبسوا كتموا حرفوا. والنصارى لماذا؟ لأنهم عبدوا على جهل بدون دليل. إذن نقول المغضوب عليهم كل من علم ولم يعمل، وعلى رأسهم اليهود، والضالون كل من عمل بلا علم وعلى رأسهم النصارى. وإلا قد يكون في الأمة من هؤلاء. ولهذا قال بعض السلف: من كان في ضلال من عبادنا ففيه شبه من الإيه؟ النصارى، ومن كان في ضلال من علمائنا ففيه شبه من اليهود. وأما الثالث من اتصف بالعلم والعمل وهم المنعم عليهم. إذن النجاة في كلمتين: علم، عمل. فإن اجتمع فالمنعم عليه، وإن فرض العلم فالمغضوب عليهم، وإن فرض العمل فالضالون. وإذا اجتمع ترك العلم والعمل. لهذا احرص، شوف العلم والعمل. دليل ذلك هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق لضرع الدنيا كلها. الهدى ودين الحق، قال العلم النافع والعمل الصالح. وفيها من الفوائد التبرؤ من الحول والقوة، لأنه منعم عليه. ليه يا أخواني؟ أو منعم عليه. منعم عليك يبقى ما لكش حول ولا قوة، لكن لك عمل ولك اختيار ولك مشيئة، لكنك تعلم أنك ما تشاء إلا أن يشاء الله، ولا تريد إلا ما أراد الله. لهذا أخرج من حولك وقوتك. العلم والعمل، يا سلام، كلمتان غاليتان عظيمتان، العلم والعمل. تعلم وتتعمل، تعلم وتعمل، تعلم وتعمل، مش تعلم وتجادل. عارف عارف بس يعني، لا فيش بس التطبيق، بس العمل. ولهذا كان الصحابة يحكم بعضهم بعضا إلى هذا، والسلف كذلك. أيكم الذي رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قال أنا. أما إني لم أكن في صلاة ولكنني لدغت. قال فماذا صنعت؟ قال ارتقيت، يعني رئيت نفسي. قال فما حملك على الرقية؟ ناقشني قل لي ما حملك على الرقية. قال حديث حدثنا الشعبي. قال وما حدثك؟ قال حدثنا عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرقية إلا من عين أو حمى. قال قد أحسن من انتهى إلى من سمع. عندنا بقى علم زيادة، ولكن ابن عباس حدثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض الأمم إلى أن قال صلى الله عليه وسلم ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قالوا من يا رسول الله؟ قال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. يبقى علم مع ايه؟ نحاكم بعض. حاكمني حاكمني، تخرج مني لفظة الآن حاكمني إليها بالدليل، لا تتركني. وكذلك فيها معرفة الله على التمام ونفي النقائص عنه. طب معرفة الله على التمام يعني ايه؟ بأسماء وصفات وعظمته وجبروته وجلاله، ونفي النقائص ضد ذلك، لأن من لم يعظم الله بالأسماء والصفات وقع في النقص. وفيها معرفة الإنسان ربه ومعرفة نفسه. معرفة الإنسان ربه بأسماء وصفاته ومعرفة نفسه في افتقار وإفلاس، إياك نعبد وإياك نستعين. فإنه إذا كان رب، يا سلام خلي بالك بقى بالله عليك، فإنه إذا كان رب فلا بد من مربوب. يعني إذا كان إذا عرفت أن لك ربا فاعلم أن لربك مربوب، فأنت مربوب، أنت مدبر لا مدبر، أنت مملوك لا مالك. وأنه إذا كان هناك راحم فلا بد من مرحوم، وإذا كان هناك مالك فلا بد من مملوك، وإذا كان هناك عبد فلا بد من معبود، وإذا كان هنا هاد فلا بد من مهدي، وإذا كان هنا منعم فلا بد من منعم عليه، وإذا كان هنا مغضوب عليه فلا بد من غاضب، وإذا كان هنا ضال فلا بد من مضل. فهذه الصورة تضمنت الألوهية والربوبية ونفي النقائص عن الله، وتضمنت معرفة العباد وأركانها. الله أكبر، يا سلام. عرفت مالكا فأنت مملوك، احرف قدرك فلست مالكا يرجع عندك شيء. وإذا عرفت ربا فاعلم أنك مربوب، وإذا عرفت هاديا فاعلم أنك مهدي، فاطلب الهداية من الله. وإذا عرفت أن الله عز وجل يضل من يشاء ويهدي من يشاء فاحذر الضلالة وسله أن يجنبك ذلك. وإذا علمت المنعمة فاطلب النعمة من الله سبحانه وتعالى، تعبد الله بهذه المعاني. فهو الرب وأنت المربوب، وهو المالك وأنت المملوك، وهو المعبود وأنت العابد لا تعبد سواه. ما في عندنا معبود الجماهير ومعبود لا، إنما أنت العابد، أنت العابد وربك المعبود سبحانه وتعالى. كل أملك نفسي نفعا وضرا إلا ما شاء الله. ما أجل هذه الصورة وما أجل المعاني العظيمة الضخام التي ذكرها ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هنا. ويا والله تحتاج إلى إطالة وتحتاج إلى إسهاب. هي القرآن كله، هي السبع المثاني، هي القرآن العظيم رحم الله ابن عبد الوهاب، ونضر وجهه كما نضر وجوه أهل السنة والجماعة بالتوحيد، وأعلى قدره كما أعلى التوحيد، وجنبه عذابه وجنبه عقاب الله سبحانه وتعالى كما جنب الأمة الشرك بما سطر وبما قال. أسأل الله أن يجمعني وإياكم على التوحيد والسنة أمدا، وأن يجعلنا وإياكم من أهل التوحيد والسنة. نكتفي بهذا القدر الليلة.